يمكننا تحقيق قراءة معاصرة لمناسك الحج كرمي الجمرات والسعي بين الصفا والمروة، الوقوف بعرفة والطواف حول الكعبة. وكيف نحافظ على آثار الحج ودروس الحج بعد العودة من هذه الرحلة السماوية؟ موقع إذاعة طهران العربية على الإنترنت هو arabicradio.ir، وقناة إذاعة طهران العربية على التليجرام هو @arabicradioir. أيها الأصدقاء، ربما سمعتم كثيرا أن الحج فريضة، ولكن هل سألنا أنفسنا لماذا أمرنا الله بالحج؟ لماذا نسعى بين الصفا والمروة ونرمي الجمرات، نطوف حول الكعبة ونقف وقفة في عرفات ووقفة في مزدلفة ونبيت في منى؟ هل هو مجرد أداء لمناسك وطقوس معينة، أم أن في الأمر رسالة أعمق، نداء أبعد، وتربية لا يدركها إلا من تأمل وسافر بقلبه قبل قدميه في زمن تزدحم فيه الحياة بالتشتيت وتتراكم فيه الضغوط والأسئلة الوجودية في عقول الشباب؟ تأتي مدرسة الحج لتعيد ترتيب الأشياء من جديد، لتقول لك قف، راجع نفسك، اترك عنك الزينة، اللباس، الجدال، المظاهر، وادخل في عمقك، ارمي أوجاعك عند الجمرات وابدأ من عرفات حياة أخرى. في لقائنا لهذا الأسبوع من برنامج دنيا الشباب نريد أن نتوقف عند الحج ليس كطقس وكمناسك، بل كمنهج، ونتساءل ماذا يعلمنا الحج فيما يخص الانضباط والنية والتجرد، وكيف يعيد بنا الحج علاقتنا بالله وبأنفسنا وبأمتنا، وهل يمكن أن يكون الحج لحظة وعي حضاري تدفع الشباب ليكونوا جزءا من يقظة الأمة في زمن التحديات الكبرى كتحدي فلسطين وغزة وسائر المظلومين؟
أحبائي القادم، مرحبا وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامج دنيا الشباب. طبعا ضيفنا في هذه الحلقة اليوم هو الأستاذ وسيم العطار، الباحث التربوي من بيروت. أستاذ وسيم حياك الله، ويعني كيف ينظر الشباب إلى الحج في هذا الزمن حيث التطور التقني والتكنولوجي، وكيف يمكن تحقيق منافع الحج بالنسبة إلى الحجاج الشباب؟
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم جميعا. بالنسبة لتجربة الحج هي تجربة لا مثيل لها للجميع الأفراد، ولا يمكن الحديث عنها وكأننا بعيدون عن ذلك المكان. الحديث عنها يتطلب فعلا أن نعيش هذه التجربة، هذه التجربة ينهمس فيها الإنسان بكل حواسه وبكل القدرات التي يتمتع بها. فبالنسبة للشاب الذي يعيش في هذا العصر، هذه التجربة لا يمكن أن نشبهها بأي تجربة أخرى. حينما يكون هناك فأنه سيتعرض لمشاهد مميزة جدا، يتعرض إلى مشاعر مميزة جدا، تتولد عنده الأفكار التي تساعده لأن ذاته هدف سامن في هذه الحياة. فلا يمكن نتحدث عنها كأنها تجربة خارجية، فعلا هي تجربة روحية متميزة، وجوده أو وجودها في ذلك المكان في تلك الأرض المقدسة سيترك تأثيرا نفسيا مميزا جدا. لمن يسعى إلى هذه التجربة ويرزق هذه التجربة سوف يمر بشيء لا مثيل له، سيساعده فعلا على أن يشعر أنه بدأ حياة جديدة، أصبح إنسانا جديدا، له أهداف مميزة في الحياة سوف تساعده لأن يكون شخص فعلا يتمتع بكل ذلك الصفاء الذي يجعله قادرا على أن يقوم بخيارات مفيدة في الحياة. بالتالي هي فرصة روحية متميزة لكي يبدأ هذا الشاب فعلا بداية جديدة، يصبح قادرا فعلا على أن يركز على ما هو أساسي في هذه الحياة، ويكون بعيدا عن كل الضجيج الحالي، الأفكار الاستهلاكية، الموجات من الترندات وكل ذلك الأمور. فعلا يصبح هناك نوع من الانقطاع عن هذا الأمر، ويبدأ هذا الفرد حياته الجديدة. فهي دعوة مهمة جدا لكي ينغمس الشباب في مثل هذه التجارب الغنية التي هي ليس لها مثيل، لا يمكن أن تتوفر في مكان آخر، ولكي يستفيد منها، لكي تكون له هذه البوصلة الجديدة التي تجعله قادرا على أن لا يتأثر بكل الموجات السائدة حاليا، والتي لا يمكن أن يكون لها أي تأثير إيجابي على حياة الفرد وعلى رقائه وتطوره في هذه الحياة.
نعم مستمعينا الكرام، كان معنا الأستاذ وسيم العطار الباحث التربوي من بيروت، شكرا لحضوره وشكرا لحسن استماعكم.
دنيا الشباب، مناقشة هادفة لدراسة الهموم والتحديات التي يواجهها الشباب. دنيا الشباب، رسم لطرق الوصول إلى تطلعات الشباب في عالمنا اليوم. نحن هنا في دنيا الشباب لنستمع، نتعلم، ونتشارك الأفكار حول كيفية التعامل مع مشاكل الشباب. دنيا الشباب.
نعم، شكرا جزيلا للأستاذ وسيم العطار من لبنان الباحث التربوي على هذا الحوار مع الزميلة أمينة سليماني بخصوص الموضوع عن هذه الرحلة التي كما وصفها الأستاذ وسيم رحلة نحو الخوض لتجربة غير مماثلة لمشاهدة مشاهد و الشعور بمشاعر مميزة، وهي بالتالي تساعد لبدء حياة جديدة. وهذا هو المعنى الذي يعطى من خلال الروايات، بأن الحاج عندما ينهي حجه ويكمل حجه فكأنما ولد من جديد، فيبدأ بحياة جديدة. هذا هو المعنى المطلوب، والتي ينبغي أن يكون الحاج على هذا المعنى. إذن الرحلة التي نقصدها في رحلة الحج هي تبدأ من الداخل. في الواقع الكثير يظن بأن رحلة الحج تبدأ من مسألة التسجيل في يعني الحملة والحصول على جواز السفر أو التذاكر وما إلى ذلك، لكن الحقيقة التي نحتاج إلى إدراكها والتأمل فيها هي أن الرحلة تبدأ من الداخل، من لحظة تسأل نفسك فيها لماذا أحج؟ هل لأن الكل يفعل ذلك؟ هل لأن العمر يمضي؟ هل لأني حتى أريد أن أؤدي أحد فروع الدين؟ الحج ليس مجرد فعل، الحج هو في الواقع تحول. في لحظة الإحرام حين تخلع ثيابك العادية وتلبس لباسا موحدا بسيطا لا فرق فيه بين غني وفقير، أنت لا تغير ملابسك فقط، أنت تعلن تخليك عن الزيف، عن التميز المصطنع، عن الضوضاء التي التصقت بك. أنت تقول لنفسك حان الوقت لأعود إنسانا كما أرادني الله. لنتأمل في كل منسك من مناسك هذه الرحلة العظيمة من الذات إلى الله تبارك وتعالى. نحن في الحج لا نملك حقيبة كبيرة ولا هاتف ولا عطر، نحمل شيئا أعظم، القلب المجرد والروح الباحثة عن الحقيقة. والسؤال هنا موجه لكل شاب وشابة يسمعنا، وهو يعني إما في الديار المقدسة وإما يكون في نيته أن يرزقه الله سبحانه وتعالى هذه الزيارة وهذا الحج. هل سبق وأن خضت رحلة إلى أعماقك؟ هل مررت بتجربة يعني سافرت لتعود إلى مكان، لتعود بشخص جديد؟ هنا نريد أن نتساءل عن الحج، عن الحج الذي نريد أن يكون لنا مدرسة، مدرسة تربينا وتعطينا ما نحتاجه لكي نبدأ بحياة جديدة.
ومضة شبابية. مرحبا بكم في ومضتنا الشبابية لهذا اليوم أيها الأحبة. تجارب الشباب بعد الحج مليئة بالإلهام والتغيير العميق، لأن الحج ليس مجرد طقس عبادي، بل رحلة روحية وذهنية تعيد تشكيل شخصية الإنسان إذا عاشها بصدق. فيما يلي مجموعة من التجارب الملهمة التي رواها شباب من مختلف أنحاء العالم الإسلامي كنماذج واقعية. يقول أحمد من المغرب: كنت غارقا في حياة سطحية، أبحث عن القبول في أعين الناس وأنشغل بالموضة والسوشيال ميديا. بعد الحج أدركت أن القبول الحقيقي هو عند الله، فغيرت طريقة لباسي واستخدامي للهاتف، وأصبحت أكثر وعيا بتوفيق استذكار المشاهد والمواقف المشرفة التي عشتها أيام الحج. في هذا السياق تقول الأخت سارة من مصر: كنت على خلاف طويل مع أختي، وكنت أظن أنني على حق. أثناء الوقوف بعرفة لم أستطع الدعاء إلا وقلبي يطلب الصفح والمغفرة. عدت من الحج واتصلت بها وبكيت وتصالحنا. يقول ياسين من فرنسا: كنت مدمنا على التدخين وبعض العادات السيئة، وعدت الله عند الملتزم أن أتركها، وعدت وبدأت حياة جديدة نظيفة بسيطة ومع الله دائما. أما مها من السعودية تقول: كنت أعيش في فراغ رغم أنني أملك كل شيء. بعد الطواف والسعي أحسست أن لحياتي معنى عندما أعيشها لله وليس لأرقام المتابعين. خالد من أندونيسيا: قابلت شبابا من تركيا، نيجيريا، كندا وحتى أمريكا اللاتينية. أدركت أننا أمة واحدة رغم اختلاف الألوان. شعرت بقدرة الإسلام وشموله، وفي نفس الوقت حزنت على أن هذه الوحدة ما زالت لم تتحقق عمليا، وثمة لات بيننا وبين الوحدة. تشير الأخت ريم من الأردن بأني عرفت أن التحدي ليس في الحج، بل في الحفاظ على روح الحج بعده. لذلك وضعت خطة شخصية: ورد قرآني، صدقة أسبوعية، وحضور في درس أسبوعي.
نعم، كنا مع ومضة شبابية بتقديم الزميلة علياء صالح، وهي استعرضت لنا بعضا من آراء الشباب الذين تشرفوا بحج بيت الله الحرام، وهم عادوا بمعنوية أخرى بحياة جديدة، وهذا هو المقصود والهدف من الحج، عندما يتمثل للإنسان الحاج مدرسة. إذا تأملنا الآيات التي تحدث فيها القرآن عن الحج، نجد أن الله سبحانه وتعالى لم يعرض الحج فقط كفريضة، بل كرحلة روحية، كرحلة فكرية واجتماعية ذات أهداف عميقة تتجاوز الطقوس والممارسات الشكلية والصورية الظاهرية. عندما نقرأ القرآن الكريم نجد بأن الحج في الواقع قبل كل شيء هو دعوة إلهية موجهة للبشرية كلها. قوله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. هذه الآية تظهر أن الحج ليس دعوة خاصة لفئة معينة من الناس، ليس الحج دعوة محلية، بل نداء عالمي من الله تبارك وتعالى لكل البشر يأتون مشيا أو راكبين من كل مكان، مما يعكس البعد الشمولي لهذه العبادة. فالإنسان عندما يجد في الحج من مختلف البلدان يأتون ويلبون هذا النداء من كل من ألوان متنوعة، من ثقافات متنوعة، من قارات مختلفة، فحقيقة يشعر وكأنه في ساحة العرصات في يوم القيامة، حيث يجتمع الكل من لدن آدم إلى آخر البشرية يقفون عند محكمة العدل الإلهية. النقطة الثانية التي يركز عليها القرآن الكريم هدفية الحج، وهي تحقيق الذكر والتذكية. قوله تعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله. هنا الله تبارك وتعالى يعلن عن أحد الأهداف الأساسية للحج، أولا شهود المنافع، وهي ربما تكون منافع دنيوية لهذا الاجتماع العظيم عندما يجتمعون من مختلف أنحاء العالم، يجتمعون فيما بينهم في مثل هذه الفترة، يتبادلون الأحاديث ويتعرفون على بعضهم في آية قرآنية مباركة لتعارفوا، فالحج يوفر هذه الفرصة للتعارف، وخاصة الأدوات الموجودة للتواصل يمكن أن يستمر هذا التواصل فيما بعد يعني فترة الحج، بالإضافة إلى طبعا هناك فوائد أخروية، فوائد فردية، فوائد جماعية. والنقطة الثانية مسألة ذكر الله، الحج في الواقع هو مدرسة لذكر الله ولا للأداء الجسدي فقط. وعندما نقول الذكر لا يتبادر إلى الذهن فقط الذكر اللساني، نعم هناك أذكار يرددها الحجاج، ولكن هذا هو الذي يمهد للذكر العملي الذي يبقى مع الإنسان الحاج المقبول حجه فيما بعد أن يرجع إلى أهله بعد تمام الحج. وكذلك في تتمة هذه الآيات المباركات فيما يتعلق بالحج نجد قوله تعالى: فإن خير الزاد التقوى. الحج بوابة للتقوى. في آيات الحج القرآن الكريم يذكرنا أن الزاد الحقيقي للحج ليس الطعام وليس المال بل التقوى. الحج في الواقع ليس رحلة سفر بل رحلة قلب نحو الصدق مع الله سبحانه وتعالى. في فقرة الومضة عندما كنا نستمع إلى تجربة الشباب، وأنتم أيضا بإمكانكم المراجعة للشباب وأولئك الذين تشرفوا بحج بيت الله الحرام وعادوا، أن تسمعوا لتجاربهم، لما خاضوا من تجارب، لما استشعروا من مشاعر في المشاعر المقدسة في المبيت في أو الوقوف في عرفات، وكذلك نفس ملابس الإحرام وأيضا الوقوف في مزدلفة، ما هي المشاعر الروحانية التي يستحضرها الإنسان ويستذكرها في تلك المشاهد المشرفة، لتكون كل هذه المشاعر رحلة إيمانية، رحلة قلبية نحو الصدق مع الله ومع تعاليم الله في القرآن الكريم وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الكرام.
تحياتي إلى كافة مستمعي ومستمعات إذاعة طهران القسم العربي. طبعا للحج فوائد عظيمة للشباب، وهو يمثل فصل التوبة والتقرب إلى الله تعالى وتكفير الخطايا وتصفية النفوس من الذنوب والمعاصي، كما يساعد على اكتساب المهارات القيادية وزيادة الوعي الديني وتعزيز الروح الإيمانية. طبعا الفوائد عظيمة للحج عند الشباب لمن أدى الحج، أنه إذا أدات على الوجه المشروع صار من أسباب دخول الجنة ونجاته من النار ومن أسباب تفكير سيئاته، كما قال الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: من حج الله فلم يرث ولم يفسق ورجع كيوم وليدته أمه، يعني رجع مغفور له من كل الذنوب، ورجع يعني كالصفحة البيضاء عدنان بلشكاظم العراق الكوت. تحياتي إلى كافة مستمعي ومستمعات إذاعة طهران قسم العربي. طبعا
السلام عليكم أيها الأحبة الكرام. طبعا هناك شبهة عند بعض المجتمعات، وهي أن الحج إنما هو لكبار السن، أما الشباب هذولا تو الناس عليهم. يعني لو يشوفون واحد مثلا شباب يريد يروح إلى الحج يقولوا له أنت شنو مستعجل عليه، تو الناس عليك هالشكل. طبعا هم عندهم شبهة، وهي أن اللي يروح الحج بعد يرجع يصير خوش آدمي، ما يسوي أخطاء وكذا. يقولوا له أنت بداية شبابك ما تقدر تصير بعد حجي وتلتزم وهالشكل، وكأنه يعني يعطون الإنسان فسحة. طبعا هذه فكرة خاطئة، وهي مدخل من مداخل الشيطان والعياذ بالله. أولا الإنسان ما يضمن متى يموت، يعني الشباب هل يضمن أن يعيش إلى أن يصل إلى يعني السن اللي هو الكبير؟ ما يضمن، إذا ما يدري الإنسان متى يموت فما يضمن أنه متى يخرج من هاي الدنيا. فتأجيل الحج إلى أنه يشيب هذا أمر غير مقبول وغير عقلائي. ثانيا الحج إخواني هو بمثابة اللقاح ضد النعم، ضد الذنوب ومشاكل. شلون الواحد يأخذ اللقاح؟ يفضل اللقاح يأخذه بداية حياته وهو شباب حتى يمنعه ذلك عن المعاصي، عن يعني هاي الأمور كلها. أما إذا يأخذه يعني نهاية الحياة وكأنه يعني مر بكل هاي الأمور والذنوب وبعدين يريد يعني كأنه يمسح هاي يعني ما ترهم، قد ما يوفق إلى هذا الأمر. ومن شب على شيء شاب عليه، يعني بالعكس إذا واحد شايب ويريد يترك الذنوب هم صعبة، فبالعكس الشباب هو أقوى على ترك الذنوب إذا يروحه في شبابه. وإن شاء الله يسأل من الله أن يهديه إلى سواء السبيل، هذا أفضل إلى من ماذا، من أنه يصبر ويعني ويلوث نفسه وروحه بالذنوب وبعدين يريد يتوب، هذا قد لا يوفق أبدا للتوبة. فبالعكس استعجال الحج بحيث أنه يستفيد من عنده، يعني كلما استطاع أنه يكون أقرب في حياته يكون أفضل، يعني هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث إخواني وهو أن الحج بطبيعته يحتاج إلى تعب وإلى مشاكل. ولو تسألون كثير من الشباب اللي يروحون إلى الحج يقول لك أنا تعبت، يعني يتعب الحج واقعا، ما يحس بلذة الحج ولا بروحانية الحج لأنه واقعا يعني تعبان ما يقدر. بينما الشباب لا، يعني يستمتع بالحج، يعيش الروحانية أكثر، لا شك أنه يناسبه أكثر لأنه فيه تعب وفيه يعني خروج وسفر ومشاكل وابتعاد عن الأهل وكل هذا، يعني الشباب أقدر على ذلك. أما الشيبة شوية صعب عليهم. بالعكس الإنسان يعني كلما أبكر في مسألة الحج كلما كان أفضل. نسأل من الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم حج بيته الحرام في عامنا هذا وفي كل عام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا جزيلا للأخ الفاضل عدنان بلشي كاظم من العراق على المشاركة، وكذلك الأخ فؤاد الإحسائي من السعودية على هذه المشاركة. وطبعا النقطة التي تفضل بها الأخ فؤاد هي نقطة جديرة بالاهتمام وبالمناقشة والحديث والإشكالية التي يوجهها البعض إلى الشباب في الحج. يعني هذه الإشكالية أيضا عشتها بنفسي في الحج عندما وجه لي أحدهم بأنك جئت في يعني سن مبكرة إلى الحج، فكيف تريد أن تحافظ على حجك بعد أن تعود؟ على حال يمكن يعني مناقشة هذا الموضوع في مجال آخر. ودعونا الآن ننتقل إلى ضيفنا العزيز الأستاذ علي المدهوش الخبير في التنمية البشرية، التحق بنا من العراق. السلام عليكم أستاذ علي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا البرنامج.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم وكل أوقاتكم بالخير والعافية والسرور أخي العزيز، لك وهذه الإذاعة الكريمة ولكل الأخوة والأحبة الذين يستمعون اليوم عبر الأثير. حبيبي
حياك الله بارك الله فيك أستاذ. يعني قبل أن ندخل إلى حديثنا والأسئلة التي يعني كنا مبرمجين لها في البرنامج بخصوص موضوع الحج وأداء الحج في فترة الشباب. هل لديكم ملاحظة بأنه لأنه البعض حقيقة يقول في أواخر يعني حياتي مثلا عندما يكبر فيقوم بأداء حج بيت الله الحرام وله مبرراته، وإذا يكون هناك شاب في الديار المقدسة ويؤدي حج بيت الله الحرام يقال له مثلا أنت كيف تريد أن تحافظ وأنت في بداية حياتك، كيف تريد أن تحافظ على قيم الحج بعد أن تعود؟ يعني ما كيف تنظرون إلى هذه الرؤية؟
جزاكم الله خير جزاء. يعني حقيقة هذه الإشكالية يا سبحان الله هذه الأيام الفترة الأخيرة أنا كنت أطرحها وأشخصها على أخوتنا وأقول لهم يعني بصراحة بأن مفهومنا العرفي المرتكز العام على أنه الإنسان في نهاية عمره لابد عليه أنه يذهب إلى الحج باعتبار أنه زوج أولاده وخلص عليه مثلا من هذه الإجراءات اللي دائما تكون معروفة، مع العلم أن فلسفة الحج هي فلسفة يعني بدنية بيولوجية هي قبل أن تكون روحية، يعني روحية وبيولوجية، يعني مناسك الحج هي مناسك قوة، مناسك الحج مناسك بدنية يحتاج لها طاقة أصلها. صحيح. أصل الأركان هي مو بس أركان يعني أركان عبادة ودعاء كما هو معروف في دعاء عرفة مثلا، لا لا لا، يحتاج من المرء أن يكون لديه طاقة بدنية أن يستنزفها، ولذلك يأتون على كل ضامر. القرآن يقول رجالا وعلى كل ضامر، يعني حتى رصد القرآن حتى الدواب عندما تأتي وهي منهكة سماها ضامر، يعني يقول الكل أريد منعتهم عندما يأتون بس أنا أرد أن يكون هنالك جهد بدني. طبعا هذه يعني فيها فلسفة، لماذا الجهد البدني ولماذا أصل هي ماذا قدمت هاجر أصلا؟ هي قدمت جهد بدني الله أرفعها. فإحنا للأسف للأسف نقول بمرارة يعني خلينا نقول علينا أنا أبناء المذهب الجعفري الأغلب الآن للأسف شفتهم هم كلهم كبار السن عندما يذهبون ويفاجؤون بأن هنالك ثنائية لا تتحقق، يتحقق الجانب الروحي ممكن لكنه يعني أقدما لا تعينه، قلب لا يعينه، بدنه صحته عمره. صح. ونشوف البقية يأتون هم وأطفالهم وأولادهم حتى من ذهبت للعمر. قلت يعني لا أغفر بعبارة يعني العتب الخفيف. صح. لا أغفر لكل من ذهب ولم يدفعنا نحن والشباب على أن نذهب ونتجه إلى الحج لأهميته ولفلسفته ولحتى يقرأ الإنسان أصلا يترجم هذه العليق. أصل الحج هي مو ذهاب لمرة واحد، أصل الحج تكوين، أصل الحج ارتباط، أصل الحج أنس، أصل الحج ارتياح، أصل الحج عبادة، أصل الحج عمل، أصل الحج مثاب، كل شيء يرتبط بمحور بقطب الكرة الكون. يعني تخيل أنت عندك إنسان يعني صاحب كرم وضيافة وطاقة إيجابية وتستأنس يمه، كيف لك لا تذهب إليه وتغاوده وتراوحه وتسامره؟ بيت الله الذي أنزله من السماء وثبت حدوده، هو ثبت حدوده، أنزل حدود الجغرافية إلى 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 مكة، الله وضعها. فأي قطب يعني والله أنا يعني أتحدث معك والله ذهبت وشرقت في دول أوروبية ودول شرقية وسافرت وبكل مناطق وبقاع الدنيا، لم أجد لذة أنس مثل ما تقع عينك على الكعبة، ولم أجد ارتياح عندما تضع كرسيا وتنظر إليها، لأنها لا بد يكون ذلك، لأنه هو بيتا لقطب ريح الكون. فحقيقة أنه أنا أدعو كل الشباب، كل الفتية، كل الصغار يأمون ويتجهون نادي في الحج، يأتوك رجالا وعلى
خاصة أستاذ علي، يعني حضور الشباب يعني له أثر حتى في مساعدة كبار السن، يعني في مواسم الحج يعني هناك بعض الأعمال الصعبة وهناك حتى خطورة بدنية على الكبار، فيقوم ب يعني الشباب يقومون بالنيابة عن الكبار بأداء بعض الأعمال مثل رمي الجمرات التي يعني كثيرا ما نشاهد هناك حوادث وضحايا حقيقة، يعني الناس يموتون إثر الازدحام والتدافع، وبالتالي الشباب الذي يستطيع أن يؤدي هذا العمل وهو بقوته الجسدية ينوب عنهم في أداء هذه الأعمال. نعم
أنتم، ولذلك يعني حقيقة تفضل
تفضل
يعني أنا مرات يعني عتب بسيط جدا يعني على المبلغين. يعني المبلغين والمرشدين إلى آخر أغلب الأحيان يعتبر هو يعني فقط يوجه الحاج أو المعتمر على ما هي المحرمات، ما هي الأداء المناسك، ما هي الأشياء التي يجب عليه أن يقوم بها، وما هي الأشياء التي يجب عليه أنه يعني يتجنبها ويؤديها، وما هي الفعاليات وإلى آخره. فأما هذه الفلسفة والبعد الآخر طبعا يعني لأغلب الأعم من أسألهم هم ما يعني غير مدرك إليه، يعني فقط أنه حافظ يعني بامتياز مثلا طواف إلى آخره، من أين يبتدئ من أين أن ينتهي، ما هو الإحلال ما هو الإحرام وإلى آخره، ما عليه من المحرمات والواجبات والمستحبات والإجراءات التي يفترض عليه أن يؤدي. أما الجانب الآخر جنابك تكلم به، أما هذا البعد الآخر البعد الفلسفي خلنا نسميه والبعد الآخر، يعني الأغلب الآن ما يتوقف عندما العلم جدا مهم، يعني أهمية الذهاب للشباب هذا الجانب هسه جانب مساعدة الكبار ضرورة قصوى، لأنه عندنا كبار سن لابد من يعني إعانتهم ويعني الوقوف معهم في مثل هكذا يعني خلينا نقول عليها تظاهرة كونية. إضافة إلى أنه هو الشاب بذاته سوف يكون هنالك تغييرا وانقلابا شاء من شاء وأبى من أبى، ليس لها العلاقة أنه اليوم هو راح يعني لا 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 لا، كن هنالك سير حكوا على وحط أصلا يعني لو يعني عرفنا فلسفة هذا الوجود، لماذا لم يعني يوجد نبي ولا وصي ولا تقي ولا شريف ولا نقي إلا أن طاف حول البيت؟ لماذا لماذا أصبحت هذه شعيرة وركنا لا يتخطاها أحد على الإطلاق، ولم يستثنى منها أحد على الإطلاق، وإلا وضعت أقدامه هنا وهرول وركض وتعب وجاهد؟ ليش؟ لازم نسأل نقول شنو السبب، ما فيه بهذه الأرض الخالية من غير ذي زرع في هذا الوادي. إذن من هنا ننطلق حقيقة، أنا أنطلق دورة لمدة 5 أيام في فلسفة آجر، يعني اليوم آجر ما الذي أحدثته حتى أتعبت الدنيا برمتها؟ حقيقة آجر تعبت كلنا، ركبت الكرة، ركبت الدنيا، هي إنسانة يعني خادمة من مصر سوت بالكون. فيعني أنا أسمع منك أي مداخلة
حبيبي. جزاك الله خير يعني على هذه الأمثلة، حقيقة نحتاج إلى فهم أعمق وأكثر من الظواهر الشكلية لهذه المناسك. نعم اهتمام يعني العلماء وخاصة المرشدين للحملات بمسألة الأسس الفقهية والقواعد الفقهية ومراعاتها بأدق التفاصيل، هذا شيء مطلوب ولا أحد ينكر ذلك، ولكن حقيقة الانتباه إلى ما خلف هذه الصور الظاهرية والشكلية. ويعني طبعا إذا اعتمدنا على حديث الشبلي بينه وبين الإمام السجاد عليه السلام فلا حجيت ولا سعيت ولا طفت ولا كذا ولا كذا، يعني هذا سوف يسبب لنا مشكلة في مسألة الفهم والإدراك الصحيح.
صحيح.
نعم دكتور أستاذ،
يعني واحدة من هذه الفلسفات، يعني احنا عندنا في التخطيط الاستراتيجي انا كمتخصص في التخطيط الاستراتيجي عندنا الإدارة بالأهداف اصلا حتى في الحج يعطينا الله مفهوما اخرا، هو الإدارة بلا نتائج والإدارة بلا أهداف. وتلاحظ يعني ستقول ما هي يعني عندك هاجر عندما انطلقت سعيا الى الماء من الصفا وهي تبحث عن الماء، هي بين الصفا والمروة هي كانت يعني تهدف الى هدف، اثناء السعي لم تصل الى هدفها طبعا بالمناسبة، لاني عندما وصلت الى الصفا الى المروة ويعني زمزم الماء من الصفا، زمزم الماء تفجر الماء
من مكان اخر،
الله اوقف المشهد وترك الهدف وترك انها هي لم تصيب الهدف لان الهدف قاصر، يعني الماء كان خلفها لكن ماذا اوقفنا عند السعي نحو الهدف وقال عليكم ان تتحركون ويكون المشهد هو سعيا للهدف وترك الهدف الله سبحانه وتعالى ابدا ولم يعتني بالهدف الله سبحانه وتعالى ولم يقل انها اخطات لانها هي كانت في الطواف في السعي السابع عكس وجود الماء، لا ما يريد الهدف، يريد يقول السعي واحدة من يعني فلسفاتنا أنه مو دائما أنه نحقق الأهداف، لا السعي إلى الأهداف الله اعتبره منجز كبير،
يعني السعي أستاذنا العزيز يعني السعي هو أفضل وأهم من الوصول إلى تحقيق الهدف.
طبعا 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 والأداء التكليف اليوم الأهد أن الله شوف وما توفيقي إلا بالله وما النصر إلا من عند الله ذني ما لنا علاقة بهن. وإلا اليوم لو كان الأهداف ملاك لخسر سيد حسن نصر الله، لو كان الهدف ملاك لخسر الحسين ولخسر كل القادة الشهداء العظام السيد قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس وهؤلاء أين تحقيق؟ لا لا، ويريد يقول لنا يا بدر هذه يعني هاي واحدة من 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 عشرات الفلسفات في حركة السعي، إنه يقول لنا يا بدر اليوم هذه البسيطة التي لا تمتلك شهادات ولم يكن لها حسبا ولم يكن لها نسبا وكانت خادمة أصلا هاجر وولي على قولت ولي فقيرة وضعيفة، لكنها ارتقت وأصبحت من أعظم الشخصيات التي أتعبت الكون لسبب بسيط كان بعد حسن ظن. يقول الله كأنه أنا ما أريد منكم هذه الألقاب وإلى آخره والبرستيج، لا لا أنا ما أريد، أريد مثل هذه الأمرة بس أنت أحسن الظن بي ويكون عندك تسليم أرفعك في شأن لا يمكن له حتى الآخرون أن يصلون إليه، وتشوف أنه هي فقط ما سوت عملت شيء. إن الله لا يضيعنا، ما قالت لإبراهيم شيء، قالت له ماكو مشكلة روح توكل بالله الله وياك، بس ما طول أنه الموضوع هذا من الله، إذن الله لا، إن الله يرى. الشيخ باجد، الشيخ باجد قال له قل لنا بفلسفة الوجود اشرح لنا العرفان برمته. الشيخ باجد قال إن الله يرى، يعني اتوقع انه هو هذه بس الله ما طول الله يباوع خلاص انتهت. انا اليوم كنا انا في عين الله وبس في عين الله، مو اقعد واسكت واكشو يمي ابني طبعا يعني فقط، لا 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 اسعى، لابد ان يكون هنالك سعيا. فسعت وان هي كانت مدركة بانه ماكما، لانه هي بالحركة الاولى الى المروة اكتشفت بانه سراب، لكنها قالت علي ان ابقى لان الله امام هذا الجهود امام هذا العرق امام هذا التعب لا يمكن ان يتخلى. فبدأت انه شو تستنزف طاقته حتى يعني هذا الملاك ملاك هاجر اشهد انك مو تحققت الهدف، اشهد انك بالغت في النصيحة شنو واعطيت غاية المجهود. هي من اعطت غاية المجهود؟ المجهود نزلت 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 المعجزات هذه واحدة. يعني انت تخيل انت عندما انت تستحضر هذا المفهوم شلون ما يعينك جسدك وانت يعني تسعى بين الصفا والمروة، تنظر إلى هذه الظاهرة. طبعا وهنالك ظواهر كبيرة جدا ومعاني كبيرة جدا في هذا المضمون وفي هذه الفلسفة حبيبي.
أكيد بارك الله فيك أستاذ. يعني بالتالي نريد أن نجمع أطراف الحديث بأن قضية الاستعداد للحج بلا شك أنه لا يقتصر في الاستعداد المالي، بل نحتاج كشباب إلى الاستعداد الروحي، إلى الاستعداد المعرفي، إلى فهم أن الحج ليس رحلة بدنية بل رحلة روحانية، رحلة معنوية، رحلة سوف تترك آثارها إن شاء الله فيما بعد أن يعود الإنسان إلى حياته، دائما يستذكر كل تلك المواقف التي عاشها وشاهدها، وأنه يطوف حول الكعبة بأن يطوف في حياته حول ما يريده الله سبحانه وتعالى. هذه المعاني هي التي حقيقة نحتاج إلى التركيز عليها أكثر فأكثر. نعم أستاذ علي، إذا لديك تعليق حتى نختم هذا الحوار معك.
وحقك هذا الكلام اللي جنابك تحدثت فيه عندما نتحدث به مع الأخوة والأخوات الشباب، يعني والله يعني حتى يعني هم قد يكون يسمعون كلهم بدأوا يعني يقولون الهدف الآن هو أما العمرة أو الحج. يعني هو ضروري جدا على الشاب أو الشاب أن يكون تهيئة، مو قبل التخلية قبل التحلية، أقول لابد أقول تهيئة، هذه التهيئة مهمة جدا. هذه الاستماع إذا مع هذه المحاضرة راح يوجه الآخرين على ملاحقة هذه الفلسفة، ملاحقة هذه الشعيرة، ملاحقة هذه الركن، ما هذه الحركات، هذه الجمرات، الذبح إلى آخره، التسليم، الغربة، أكو أحد يعني يذبح ابنه، هذه لماذا الله أوجبها ووضعها قبل الكون، دحو الأرض، لماذا الكعبة، لماذا هذا المكان، لماذا الأنبياء لم يكن نبيا إلا وطاف عن الكعبة، يعني ما الذي حل بإبراهيم، ما هو المقام لإبراهيم، لماذا كل الأنبياء منصل بإبراهيم، هذا كل الوجود أنا أعتبر الوجود برمته يعني يتكئ على مفهوم يعني مفهوم فلسفة الحج ووعي الحج بطاقته ويعني بحدوده طبعا. فلهذا يعني جزاك الله خير الجزاء، لابد علينا أن نسلط بعضنا بس يسلط في أيام الحج، أو على الإنسان المتمكن ماديا عليه أن يذهب إلى الحج. جزاك الله خير الجزاء إن شاء الله وإياكم وجميع المستمعين والأخوة أن يرزقنا حج بيت الله الحرام في عامنا هذا وفي كل عام.
آمين يا رب. شكرا لك أستاذ العزيز علي المتوش الخبير في التنمية البشرية، كنت معنا من العراق وبارك الله فيك، أحسنتم.
جزاك الله خير، شكرا جزيلا عزيزي لك.
أحبتي الأفاضل، هناك نقاط يعني مهمة وعملية تفضل بالإشارة إليها ضيفنا العزيز الأستاذ علي المدهوش. نقطة مهمة وجديدة بالنسبة لي، يعني الدرس الذي يمكنه أخذه من السعي بين الصفا والمروة هو أن نسعى نحو تحقيق الهدف. هذا السعي، هذا السعي المبرمج بحسب ما لدينا من المعطيات، هو أفضل من تحقيق وإنجاز الهدف. والله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يتحدث عن الحج ليس كفرض شكلي وصوري جامد، بل كمشروع تزكية وبناء للوعي ولحمة بين المسلمين وتجديد للعهد مع الله. الحج في القرآن هو إعلان عودة الإنسان إلى فطرته، عهد بينه وبين الله أن يعود من هذه الرحلة كما ولد من جديد. ولا ننسى أن تمام الحج اللقاء بالإمام، معرفة الإمام وتجديد العهد مع الإمام الموصل بالإنسان إلى الله. السلام عليكم ورحمة الله.
تعالي
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو الخامس من ذي الحجة عام 1446 هجري قمري، والمصادف للحادي عشر من شهر خرداد عام 1404 هجري شمسي، والموافق للأول من حزيران يونيو عام 2025 ميلادي. في الخامس من ذي الحجة عام 1361 للهجرة، توفي في مدينة النجف الأشرف في العراق الفقيه والفيلسوف والمرجع الكبير العلامة محمد حسين الغروي الأصفهاني المعروف بآية الله الكومباني. ولد الكومباني عام 1296 للهجرة في مدينة الكاظمية ببغداد، وكان من كبار علماء وأساتذة الفقه والفلسفة والحكمة والتاريخ، وكان يتمتع بذوق أدبي رفيع، ومن أبرز مؤلفاته رسالات وهوامش في الفلسفة والحكمة والتقليد والاجتهاد، بالإضافة إلى ديوان للشعر في مدح الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وآل بيته عليهم السلام وكبار رجال الإسلام. في الأول من يونيو حزيران عام 1952 للميلاد، توفي الفيلسوف وعالم النفس الأمريكي جون ديوي، ويعتبر من زعماء الفلسفة البراغماتية. ولد جون ديوي في أكتوبر 1859، ويعتبر من أشهر أعلام التربية الحديثة على المستوى العالمي. ارتبط اسمه بفلسفة التربية، ويعتبر الأب الروحي للتربية التقديمية أو التدريجية، وهي حركة تعود جذورها إلى فلاسفة عصر النهضة. وأخيرا وفي الأول من حزيران يونيو عام 1793 للميلاد، تشكلت حكومة لجنة الإنقاذ الوطني الفرنسي، وذلك خلال الثورة الفرنسية. وبتشكيل الحكومة بدأت فترة الاغتيالات والرعب في فرنسا التي استمرت لعام كامل، وتعتبر تلك الفترة من أحلك الفترات في تاريخ الثورة الفرنسية، إذ تم اعتقال قرابة 300 ألف مواطن فرنسي وإعدام قرابة 17 ألف منهم، وكانت المحاكم الثورية تعتبر نفسها غير ملزمة باتباع أوامر وقرارات القضاء الفرنسي، وتم نصب آلة الجيوتين لقطع رؤوس المحكومين بالإعدام في أكثر من مدينة فرنسية. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم أينما كنتم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الواحة الأدبية، ونأمل أن ترافقونا. في مدح النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. الشاعرة صفية بنت عبد الملك قالت في مدح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وهي عمة النبي صلى الله عليه وآله: فكانت أول امرأة مسلمة قتلت رجلا من المشركين، توفيت في خلافة عمر بن الخطاب عام 20 للهجرة، ولها 73 سنة، وقد دفنت بالبقيعة. من شعرها في رثاء النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: عين جودي بدمعة تسكاب للنبي المطهر الأواب، عين من تندبين بعد نبي خصه الله ربنا بالكتاب، فاتح خاتم رؤوف رحيم صادق القيل طيب الأثواب، مشفق ناصح شفيق علينا رحمة من إلهنا الوهاب، رحمة الله والسلام عليه، رحمة الله والسلام عليه، وجزاه المليك حسن الثواب. في الفضائل والحكم، من كلام لقمان الحكيم في اللسان: اللسان حال الإنسان، إن حبسه سلم، وإن أطلق عنانه ندم. قال الشاعر أبو العتاهية في الدنيا: تبغي من الدنيا الكثير، وإنما يكفيك منها مثل زاد الراكب، لا تعجبن بما ترى فكأنه قد زال عنك زوال أمس الذاهب. في الأمثال، مثل عربي: الصمت نطاق الحكمة. ومسك الختام مثل لبناني: البائح بالسر مثل الكتاب المفتوح يقرأه الجميع.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: مثل المؤمن وأخيه كمثل الكفين تنقي أحدهما الأخرى. ما أروعك وأروع كلامك يا رسول الله، وما أجمل الأمثال التي تضربها لنا لو كنا نعقلها، وإن شاء الله نعقلها ونتوجه إليها ونستفيد منها. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا المثل الرائع يضرب لنا مثل المؤمن مع أخيه المؤمن. يقول المؤمن مع أخيه المؤمن كالكفين تنقي أحدهما الأخرى، يعني تغسل أحدهما الأخرى. أنت الآن لما تأكل زاد وزادا دسما مثلا وتذهب، أو لا جئت من العمل، هسا ليس شرطا من الزاد، من العمل جئت، من أي شيء آخر، وتريد أن تنقي يديك، تريد أن تغسل يديك من الدسم من الوسخ إلى آخره. عندما تمد يدك إلى الماء والصابون تلاحظ أن اليدين يتعاونان، واحدة تغسل الثانية، ليس كذلك؟ جد التفاتة لطيفة من النبي صلى الله عليه وآله. إحدى اليدين اليمنى تغسل اليسرى، ثم اليسرى تغسل اليمنى، وهكذا. يقول المؤمن بالنسبة للإنسان المؤمن مثل الكفين مثل اليدين تنقي أحدهما الأخرى. الله، يعني إذا المؤمن شاف خلة أو خصلة غير سليمة أو عيب في أخيه المؤمن يحاول أن يصلح ذلك الخلل، يحاول أن يسد تلك الخلة، يحاول أن يطهر ذلك الوسخ وينقي ذلك القذر ويرفع ذلك العيب. الإنسان المؤمن كون ينظر إلى أخيه المؤمن، مو مثل بعض الناس. بعض الناس يفرحون عندما يرون قضية سلبية في إخوانهم، يفرحون عندما إخوانهم يشتهرون مثلا بين الناس، يفرحون بعض الأحيان لما يشوف أخاه المؤمن، هو لا، بالعكس هو يفضح أخاه المؤمن، هو ينشر عيب أخيه المؤمن. هذا ليس مؤمنا، أبدا ليس مؤمنا. المؤمن اللي عين على أخيه كأن أخاه نفسه، أخوه مثل نفسه. شلون الإنسان دائما ينظر بالمرآة، ويقولون المؤمن مرآة أخيه المؤمن، ينبغي للإنسان المؤمن أن يكون مرآة لأخيه المؤمن، يرى فيها عيوبه. وعلى الإنسان المؤمن أن لا ينزعج من أخيه إذا أراد أن يصلح فيه عيبا أو لاحظ عليه بعض الملاحظات بنية صادقة. ولذلك ورد في الأثر: رحم الله من أهدى إلي عيوبي. فأنا إذا لاحظت عليك بنية صادقة، طبعا مو بقصد التجريح، أنه شفت فيك خلة ليست صحيحة، خصلة ليست حسنة، أجي أبين لك إياها، أنصحك، أحاول أن أصلحها، ينبغي أن تتقبلني. وأنت أيضا إذا أيضا لاحظت عندي مسألة من المسائل مو صحيحة، أنت وظيفتك، لأن أنت أخي، إذا تشوف أنه هذه قضية معيبة يجب أن تصلحها لي، تخبرني، تنصحني، وأنا المفروض أنه أيضا ما أنزعج وأتقبل ذلك بصدر رحب، لأن المؤمنين الحقيقة أحدهم هو كنفس واحدة، أحدهم ينقي عيوب الآخر ويصلح عيوب الآخر، ولا يفضح الآخر ولا يشهر بالآخر. جعلنا الله وإياكم من المؤمنين المتحابين المتعاونين، والحمد لله رب العالمين.
تغسلت بالماجد الأمجدي بلا خلف أو شريك أحد توسلت بالماجد الأمجدي بلا خلف أو شريك أحد.